الدلالة بلطف، وهذا أحسن تفسير للهداية من خلال من فسر الهداية. هذا الفهم الراقي الذي يقتبسه المهتدي من وراء ستار النصوص في قضية من القضايا حكم فيها نبي الله داود بنوع من الهداية، وحكم فيها ابنه سليمان بنوع أرقى وأعلى من الهداية، وكلاهما مهتديا. قال ربي جل جلاله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. هذا الإيمان الذي يزيد في كل لحظة هو الذي يكون سببا لزيادة الهداية في كل لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المخلوقات، من فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وعيونا عميا، وهدى به بعد ضلالة، وأغنى به بعد عيلة، ورفع به بعد خمالة، وأعز به بعد ذلة، وجمع به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الأخيار، وعلى كل من سلك مسلكهم واهتدى بهديهم إلى دار القرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم في بداية هذه الكلمة المتواضعة بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم لا بد من شكر أزجيه إلى المجلس العلمي المحلي بهذه البلاد الكريمة، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكر الله لهم سعيهم، وشكر الله لهم اختيارهم لهذا الموضوع الذي وفقوا فيه، حيث كان عنوانه الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم، ووفقوا ثانياً حيث كان انطلاق هذا الملتقى من آية جليلة فذة كريمة جامعة، وهي التي تشع أنوارها الآن في هذه اللوحة التي تنظرون إليها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الإخوة الكرام، لا أطيل كثيرا في هذه المقدمة التي لا بد منها لأشعركم بتصميم هذه الكلمة. الكلمة مصممة ومركبة من نقاط ثلاثة أو أربعة. النقطة الأولى تعريف الهداية ومراتبها، والنقطة الثانية أسباب الهداية من خلال مرآة القرآن، والنقطة الثالثة ثمار الهداية من خلال مرآة القرآن دائما، والنقطة الرابعة التي ستكون خاتمة هي سوق نماذج من المهتدين الذين أخذوا بأسباب الهداية وتحققت لهم ثمارها. إذن النقطة الأولى تعريف الهداية. أنا لا أعرج بكم في تعريف الهداية على ما عرج به الإخوة الذين سبقوني، فلقد سبقوا في هذا الميدان وبينوا وأفصحوا، وجئت أنا من بعدهم ومن آخرهم، ولعلي سأسير سيرا فيه نوع من العرج، لكن عليكم أن تصبروا على هذا العرج. أسير خلاف ركاب القوم ذا عرج، أسير خلاف ركاب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا، فكم لرب السماء في الناس من فرج. وإن ضللت أمشي في الأرض منقطعا، فما على أعرج في ذاك من حرج. إخوتي الكرام، الهداية القرآنية ما هي؟ علينا أن نتصور، وأن يترسخ هذا التصور في أذهاننا، أن المعاني القرآنية التي صاغ الله بها المعاني، أو الألفاظ القرآنية التي صاغ الله بها المعاني، هي تختلف تماماً عن التعاريف التي اصطلح الناس عليها. التعاريف التي اصطلح الناس عليها تقرب وتفتح النوافذ والأبواب للدخول إلى بحر القرآن، ولكن هناك ذوقاً آخر وطعماً آخر للمعاني القرآنية. فإن القرآن عندما أتى إلى هذه اللغة قد بث فيها روحاً، نفخ فيها روحاً، حتى أصبحت الكلمات القرآنية بمثابة حي يتحرك. كانت اللغة لغة عادية يتكلم الناس بها ويعبرون بها عن مقاصدهم وعما يدور في أذهانهم، لكن عندما جاء القرآن أخذ هذه الألفاظ ورفعها إلى أن تكون كلمات الله وليس أكثر من ذلك. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قل لو كان ماذا؟ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لقد أصبحت الكلمات القرآنية حية تتحرك بالروح التي بثها الله تعالى فيه. ولذلك كان لتأثير الكلمات القرآنية على قلوب السامعين حتى ولو كانوا كفاراً ما ليس لغيرها من الكلمات التي ينطق بها الناس. ألم تقرأوا في السيرة تأثير كلمات الله على أولئك الذين عارضوا القرآن وحاربوا القرآن، وقال بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكنهم عندما يسمعون إلى كلمات القرآن يأخذهم القرآن أخذا كليا، فتراهم يسجدون عندما سمعوا لسورة النجم، فلا يشعرون إلا وقد وقعوا وخروا سجدا. ويأتي الأعرابي ويسمع مثلا من سورة الحجر من لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيخر ساجدا، فيقال له لما سجدت؟ قال لبلاغة هذا القرآن. ولذلك أقول إن الهداية في القرآن هي أوسع وأرفع وأرقى وأجمل وأكمل وألطف مما حاول المفسرون أن يفسروا بها هذا الكمال، لأن الهداية في القرآن كمال وجمال وجلال. والكمال حين يأتي البشر ليأخذ منه سيأخذ على قدر ماذا؟ على قدر ما يحمله قلبه، ويبقى البحر بحرا لا يستطيع أحد أن يستوعبه أبدا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية شبه وحي الله بالمطر النازل من السماء، وشبهت القلوب المستقبلة لهذا الوحي بالجداول والسواقي التي تستوعبه. فتستطيع السواقي أن تحمل الغيث كله، إنما تحمل بمقدار ساعتها وعمقها ونظافتها، بمقدار ساعتها وبمقدار عمقها وبمقدار نظافتها. هكذا القلوب المستقبلة لوحي الله ستأخذ من الهداية القرآنية بمقدار ساعتها. فأوسع الناس قلوبا وأعمقها وأنظفها وأنقاها أكثرها استيعابا لهداية القرآن. ولما كان الصحابة لهم السبق والتفوق في هذه المعاني الثلاثة، العمق والساعة والنظافة، كانوا أكثر استيعابا لهداية القرآن. لكن القلب الذي انشغل عن القرآن، إما أن ينشغل كليا فلا يحصل له شيء من الهداية، أو ينشغل نسبيا فيحرم من الهداية على قدر ما اشتغل به مما يزاحم القرآن. هداية القرآن لا تقبل الضد أبدا، تريد من القلب أن يكون خاليا، إذ كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع الدخول على الله وهو لم يتطهر من جنباته، أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. إذا كان الراغب في مفرداته فسر الهداية فقد قارب أن يصل إلى هذا النوع من الهداية الذي نتحدث عنه، حيث قال إن الهداية هي الدلالة بلطف، أو الدلالة أو الدلالة، مثلثة الدال، الدلالة بلطف. وهذا أحسن تفسير للهداية من خلال من فسر الهداية. وهذه الهداية المقصودة من القرآن، وسائر التفسيرات المقصود بها تفسير الهداية تفسيرا لغويا، وهذا تفسير فضفاض واسع. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكلنا إلى ذلك الحسن يشير. هي عبارات شتى ومتنوعة، وكل واحد يحاول من خلال عبارته أن يصل إلى هذا الحسن والكمال والجمال، لكن لا يستطيع أحد أن يستوعب هذا الحسن وهذا الكمال وهذا الجمال، وإنما يقتبس شيئا فقط. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكلنا إلى ذلك الحسن يشير. منهم من يقترب، ومنهم من يحوم حول المعنى، ومنهم لكن تبقى هداية القرآن هي الهداية الكاملة. مراتب الهداية هذا من حيث التعريف، أنا جعلتها أربعة. هناك هداية البيان والإعلام، المرتبة الأولى من حيث الصعود، من حيث الترقي. عندنا طريقة الترقي وطريقة التدلي، إذا بدأت من فوق ونزلت نسمي الطريقة التدلي، وإذا بدأت من أدنى وصعدت إلى فوق فالطريقة والأسلوب أسلوب الترقي، كحديث جبريل بدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، طريقة ماذا؟ الترقي. هداية البيان والإعلام، ثم هداية التخصيص والإفهام، ثم هداية التحديث والإلهام، ثم هداية التكريم والإنعام. تعمدت أن أجعلها على السجع لكي تحفظ، لأن الكلام إذا كان مسجعا يكون أقرب إلى الحفظ كالكلام المنظوم. علماؤنا ينظمون المعاني والأحكام من أجل تقريبها إلى الأذهان وتسهيل حفظها على الناس. إذن هداية البيان والإعلام تضمنها كتاب الله في نصوص كثيرة جدا، والمقصود به من هداية البيان والإعلام إقامة الحجة على سائر الأنام، إقامة الحجة على سائر الأنام. قال ربي جل جلاله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. وقال ربي جل جلاله: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، إلى أن قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية ماذا؟ هداية بيان لإقامة الحجة عليهم، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي القراءة الأخرى ولتستبين سبيل المجرمين، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان لزمناه طائره في عنقه إلى آخر الآيات. أما النوع الثاني فهو هداية التخصيص والإفهام. هداية التخصيص والإفهام أشار إليها كتاب الله في قصة نبيين كريمين اشتركا في الهداية، فكان أحدهما أعلى من الآخر في الهداية، وكلاهما مهتديان، النبي داود وابنه سليمان. في قضية من القضايا حكم فيها نبي الله داود بنوع من الهداية، وحكم فيها ابنه سليمان بنوع أرقى وأعلى من الهداية، وكلاهما مهتديان. قال ربي جل جلاله: ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما. إياك أن تفهم أن نبي الله داود كان غير مهتد في هذه القضية، لا، وإنما كانت هداية الابن أعلى وأرقى من هداية الأب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الهداية التي أشار إليها سيدنا علي رضي الله عنه حين سئل، والحديث في الصحيح، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده وما في هذه الصحيفة. هذا الفهم الراقي الذي يقتبسه المهتدي من وراء ستار النصوص، من وراء ستار النصوص يستشفه، لأن النص صار أمامه رقيقا 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 حتى أظهر له المعاني كاملة ينظر إليها. من الناس من يكون النص حاجبا عنه ما وراءه، هؤلاء هم الحرفيون والنصيون والظاهريون. ومن الناس من يرق النص أمامه رقة فيكاد يبصر ما وراء النص. ويغوص الغواصون المستنبطون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رقة النص تابعة لرقة القلب، رق القلب ونقى وصفى فتوقد فيه النور فأبصر صاحب القلب الرقيق النقي الصافي، أبصر معاني غزيرة من وراء النص الذي رق برقة قلبه. ومثال ذلك عبد الله بن عباس الذي كان يفهم من القرآن ما لا يفهمه جلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفهم سيدنا عمر هذا الفهم الرقيق الدقيق الذي وصل إليه هذا الغلام الذي رققت قلبه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهلته لأن يرى ما لا يرى غيره حين دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الذي هو الإبصار من وراء الستار، إبصار من وراء الستار. وكان سيدنا عمر يحضره في مجالسه الكبار، فلما تساءل الصحابة فيما بينهم لما يحضر أمير المؤمنين هذا الغلام الحدث هذا الفتى، أراد سيدنا عمر أن يفهمهم دقة فهمه، فسأله سؤالا سألهم ثم سأله، قال للصحابة الكرام ما تقولون في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأجاب الصحابة بما ظاهر النص القرآني أن الله يأمر حبيبه المصطفى أن يكثر من التسبيح والاستغفار إذا رأى الناس يسارعون في الدخول في دين الله أفواجا. ثم التفت إلى الحبر وإلى البحر، حبر وبحر جمعهما الاشتقاق، البحر والحبر جمعهما الاشتقاق أي الاشتقاق الأكبر، عندنا الاشتقاق الأكبر وعندنا الاشتقاق المتوسط والاشتقاق الأصغر. الاشتقاق الأكبر فاجتمع الحبر والبحر في هذا الغلام الفتى. ماذا قال الحبر والبحر؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نعاه الله إليه، أي أخبره بدنو أجله، فهم من وراء ستار النصوص. وسأله عن آية أخرى في نفس سورة البقرة، قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. وفهم منها عبد الله بن عباس أيضا فهما دقيقا رقيقا من وراء ستار النصوص. ولذلك قال فيه سيدنا حسان رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل نازلة فضلا. إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا. شفا وكفى ما في النفوس فلم يدع لذي ربة في القول فصلا ولا هزلا. بمجرد ما يبدو لك وجه الله، ما وجه عبد الله بن عباس، انظر ما وراءه من الأنوار والأسرار. رأيت له في كل نازلة فضلا. إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات ليس لا ترى بينها فصلا. منتظمات من القول، من الجمالية. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة التحديث والإلهام. ما مرتبة التحديث والإلهام؟ هي التي أشار فيها حبيبنا المصطفى لرجل من هذه الأمة، والإشارة هنا إشارة دقيقة قليلة، هي التي قال فيها كما في الصحيح: لقد كان في الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر، ولقد كان عمر يحدث نفسه بالشيء فيقع. وهناك الموافقات التي تعلمونها من خلال كتاب ربنا: ما تمنى عمر شيئا إلا نزل القرآن. هداية التحديث والإلهام. لقد ارتبط قلب هذا الرجل بالقرآن ارتباطا عضويا لا تكاد تفصل قلبه عن القرآن، ولا تكاد تفصل القرآن عن قلبه. بقي في سورة البقرة كم؟ 11 سنة. هل بقي هذه المدة من أجل معالجة حفظها؟ لا، كانت أذهانهم فيها سيلان، يحفظون القصيدة من أول مرة، لكنه القلب الذي صار لا يستطيع مفارقة القرآن، القلب الذي دخل عمق السورة وأخذ يقتبس ويتروى ويرتوي. ولذلك كان أحدهم يبيت ليلة كاملة وهو يرتل آية واحدة من أول الليل إلى آخره. ثم هداية التكريم والإنعام، هذه الهداية هي هداية أهل الجنة، وقد أشار إليه القرآن، وسوف يأتي تفصيلها إن شاء الله من خلال ثمار هداية القرآن، وهي التي قال فيها ربنا جل وعلا في سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، ما هي؟ أسباب الهداية. لقد تدبرت كتاب الله تبارك وتعالى محاولة متواضعة أن استخرج أسباب الهداية في القرآن، وهي كثيرة كما قلت، لأن القرآن بحر، وإنما ندخل إليه بحسب قصور فهمنا وبحسب استيعاب فكرنا. أما الذي يتدبر القرآن حق تدبره فيجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد يجد معاني من الهداية لا يستطيع التعبير عنها، لسانه يقصر عن التعبير عما يتلجلج في قلبه وصدره من معاني الهداية، فيعبر عنها بماذا؟ بكلمات حسب ما أوتي من البيان. ومثل هذا قول الحسن البصري رحمه الله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العيش لجالدون عليه. هذه المعاني الرقيقة التي يشتمل عليها كتاب الله هي التي كان يدركها هؤلاء الكرام، وكانوا يتيهون على الدنيا بأسرها، يتيهون على الدنيا كلها، فينظرون إلى أهل الدنيا وهم يتقاتلون عليها فيقول أحدهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلام فيها. مساكين أهل الدنيا عاشوا في الدنيا يتخبطون، وفي الآخر خرجوا والله ما ذاقوا أحلام فيها. أحلام فيها الأنس بالله، الأنس بهذا القرآن يا إخوتي، أحلام فيها. قيل لأحد العلماء: ما لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتبخر افتضاحا. في حجة تسير في ميدان المناظرة والمحاججة متبخترة بقوتها، وهي تنزل على هذه الشبهة لتقض مضجعها ولتكسر ظهرها. ولقد قال الشيخ أحمد بن عبد العزيز رحمة الله عليه من العلماء البررة في هذه المنطقة، وهو يمدح تمر التي تسمى بوسكري عندنا، قال فيه بيتين: قال: جدير بأن يدعى الشهي أبو سكرين، أبا سكر بين التمور بلا نكري، يكاد يحاكي في لذاذة طعمه مذاكرتي للعلم مع أبوي بكرين. كان عنده جوج ديال التلاميذ، كل واحد منهم سميته أبو بكر، بغى يشبه بوسكري بشي حلاوة، ما لقات شي حلاوة اللي يمكن يشبه بها إلا الحلاوة ديال العلم. يكاد يحاكي في لذاذة طعمه مذاكرتي للعلم مع أبي بكر. هذه الأسباب ظهرت لي في 9، كما أن الثمار بدت لي أيضا في 9. السبب الأول من هذه الأسباب الإيمان، أذكرها جملة. السبب الثاني العلم، الثالث التقوى، الرابع المجاهدة، الخامس الصبر عند الابتلاء والرضا بقضاء الله، السادس اتباع ما يرضي الرحمن، والسابع طاعة سيد ولد عدنان، والثامن الاهتداء بهداية القرآن، والتاسع الجهاد لطلب إحدى الحسنيين. هذه الأسباب في الحقيقة تحتاج إلى محاضرات لأن كل سبب يمكن أن يستغرق منا محاضرة، ولكن سأمر عليها مرورا سريعا، لأن المقصود في الحقيقة أن تحصل عندنا حصولا فعليا، لا أن نتحدث عنها تحدثا نظريا. الإيمان، الإيمان في تعريفه الشرعي وفي تعريف قواعده كلكم يعرفونه، ولكنني أردت أن أشير إلى أن الإيمان الذي أقصد هنا هو ذلك الذي ذكره الله في القرآن: فلا أعلم بحقيقة الإيمان من منزل القرآن الذي عرف الله، عرف سبحانه وتعالى من خلال القرآن الإيمان وأهله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. فألف المؤمنون للكمال، للكمال أي هؤلاء هم الكمال في المؤمنين، هناك المؤمنون وهناك كملة المؤمنين. ولذلك قسم العلماء الإيمان إلى قسمين: مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أن أحدهما يطلق على أدنى الإيمان الذي لا يقبل الله غيره، والثاني الدرجة العليا في الإيمان التي يكون صاحبها من أهل هذا الفهم الذي نتحدث عنه، من أهل هذه الهداية التامة الكاملة التي هي موضوع الملتقى وموضوع الدروس وموضوع هذه الكلمة. ولذلك عندما سئل الحسن البصري رحمه الله، وما أدراك ما الحسن البصري؟ فهو الذي قال في الإيمان: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. عندما سئل: أأنت مؤمن؟ فقال للسائل: إن كنت تعني بالإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فنعم، وإن كنت تعني الإيمان الذي ذكره الله تعالى في صدر سورة الأنفال فالحسن ليس مؤمنا بعد. يعني ما زال ما وصل شيء للمرتبة دي الإيمان، لأن هذا الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان يطلق على كل من حصل الدرجة الأدنى من الإيمان. ونحن نريد يا إخوتي أن نرتقي بإيماننا، هذا الإيمان الذي يزيد في كل لحظة هو الذي يكون سبباً لزيادة الهداية في كل لحظة. فقد ربط الله في القرآن الهداية بالإيمان، لأنه كلما زاد الإيمان زادت الهداية، وكلما نقص الإيمان نقصت الهداية. قال الله جل جلاله في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. انظر إلى الآية، جاء التعبير في أولها بالإيمان، وجاء التعبير في آخرها بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم، ولم يقل يهديهم ربهم به، بل أظهر في محل الإضمار. والإظهار في محل الإضمار أسلوب بلاغي تحته لطيفة بلاغية ونكتة بلاغية ينبغي الوقوف عندها. لأنه قد خرج الكلام عن مقتضى الظاهر، خرج الكلام عن مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر أن يقول يهديهم ربهم به لأنه قد سبق ذكره، لكنه أظهر في محل الإضمار وخرجوا عن مقتضى الظواهر لنكتتين. حين يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر لا بد من نكتة. النكتة هنا أن الإيمان المعبر به أخيرا فيه مغايرة للإيمان المعبر به أولا، لأن المعبر به أولا يندرج تحت مطلق الإيمان، والمعبر به ثانيا يندرج تحت الإيمان المطلق، لأن أهل الإيمان الأول صاحبوا إيمانهم معهم، فالباء هنا تحتمل السببية وتحتمل المصاحبة. وقد سمعنا من أخينا من خلال كلامه على أدوات البيان، هذا من أدوات البيان التي تكشف عنك حجاب الجهل وحجاب الغفلة حتى ترى الهداية رؤيا عيان. ولذلك عبر الله عز وجل هنا بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والحدوث، يهديهم، لأنه ما داموا قد صاحبوا إيمانهم في كل لحظة فقد صاحبتهم الهداية في كل لحظة. كلما جددوا الإيمان كلما تجددت لهم الهداية. يهديهم في كل لحظة، في كل ساعة، في كل حال. يهديهم في السراء، كيف يفهمون رسالة الله في السراء؟ يهديهم في الضراء، كيف يفهمون رسالة الله في الضراء؟ يهديهم في الصحة، كيف يفهمون رسالة الله في صحتهم؟ يهديهم في المرض، كيف يفهمون رسالة الله في المرض؟ يهديهم في الخلوة، في الجلوة. ولذلك حذف متعلق الهداية لإفادة العموم، لأن الحذف في لغتنا في قرآننا يؤذن بالعموم. يهديهم في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حدث، كما في الآية التي هي الشعار، إن هذا القرآن يهدي. حذف من تعلقت به الهداية، يهدي من؟ كل من استقبل القرآن بالقلب المستقبل، أي كل من وجد عنده جهاز الاستقبال، وهذا هو الذي فقده أكثر الناس، لأن بين القرآن وبين من أنزل إليهم القرآن العلاقة التي يمكن التعبير عنها اليوم بماذا؟ بجهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. وتحدث القرآن عن جهاز الاستقبال في آية فريدة عجيبة، وجعله مشروطا بثلاثة شروط: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لمن كان له قلب. التنكير هنا يفيد التنويع، أي لمن كان له قلب من نوع خاص، مش من الأنواع المعهودة والمألوفة، لا، نوع خاص. شوف لغتنا الجميلة كيف نستطيع أن نفتح بها المغالق وندخل إلى قرآن الله من أبواب شتى، من الأبواب العامة التي تحدثنا إخواننا فيما سبق، ومن أبواب خاصة دقيقة رقيقة تطلعك على أسرار كلام رب العالمين. قلب من نوع خاص، أو ألق السمع، وهذه أو لو أردنا أن نقف عندها لطال بنا المقام. علاش قال الله أول ما يقول و؟ إن ظاهر الكلام أن يقول وألق السمع. علاش؟ لماذا أو؟ بعض المفسرين أخذها بالظاهر وقال أو هنا بمعنى الواو، لأن الواو في اللغة العربية قد تأتي بمعنى أو. وربما عقب تلو وإذا لم يلفي ذي النطق للبس المنفذة كما قال ابن مالك. لكن أو هنا تنبئك عن أسرار، وأسرار تهمس في أذنك أيها المتدبر، إلى أن المستقبلين للقرآن أو القلب المستقبل للقرآن له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد أشرقت فطرته، أي أن له فطرة في داخله كاملة تحتاج إلى ماذا؟ الفطرة موجودة بجمالها وكمالها ولطافتها ورقتها، لكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى من يقرعها. فإذا قرعها اشتعل زندها. انتم تعلمون بكري الناس لما تيبغوا يشعلوا النار شنو تيديروا؟ تيجيوا الحجره اللي في فستها، ماذا فستها؟ شيء من النار او النور، فيقرعون حجاره بحجاره، فاذا بها شو نسموا هذا؟ الزند. اذن اما ان تكون الفطره ما زالت في كمالها فتحتاج إلى القرآن ليقرأها فتشتعل. وفي هذا قال ربنا في آية أخرى نور على نور، نور الفطرة التي أوقدها نور القرآن، فاجتمع نوران، نور القرآن ونور الفطرة، والأنوار لا تتزاحم بل تتكامل. الأنوار لا تتزاحم وإنما تتكامل. الحالة الثانية أن يكون القلب غافلا، لكن ليس في هذه الفطرة بهذا الصورة التي ذكرنا، لذلك قال وألقى السمع وهو شهيد حاضر. إذن السبب الأول سبب الإيمان، وقد ذكر هذا السبب في القرآن في مواضع عدة. أما السبب الثاني فهو العلم. ما المراد بالعلم؟ العلم بمراتبه الثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أدناه علم اليقين وأرقاه حق اليقين. والهداية على حسب علمك بالقرآن، هداية القرآن على حسب علمك بالقرآن، ليس حظ من حصل له عين القرآن كحظ من حصل له علم اليقين، ليس حظ من حصل له عين اليقين كمن حصل له علم اليقين فقط، وليس حظ من حصل له حق اليقين كمن بقي في درجة عين اليقين، فاشتان بين الدرجات الثلاث. أقل العلم المطلوب عند كل مسلم ومسلمة هو علم اليقين، لكن هناك من يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فكأنه يشاهد حقائق القرآن بعين قلبه بعد أن تيقنها بعقله. حصل علم اليقين بالعقل، ثم نزل علم اليقين إلى القلب فصار عين يقين، ما بقاش قال صغير هنا في الدماغ. فلما نزل إلى القلب صار عين يقين، فلما عاشه القلب وذاقه وطعمه انتقل من عين اليقين إلى ماذا؟ إلى حق اليقين. إن حق اليقين هو أن تعيش شيء، علم اليقين أن تقطع بوجوده، وعين اليقين أن تره بأم عينك، وحق اليقين أن تعيشه. من حدثك بوجود العسل إذا كنت تتيقن بحديثه آمنت بالعسل، فإذا أحضره لك حتى رأيته بعينك انتقلت من علم اليقين إلى، وإذا ذقته انتقلت من عين اليقين إلى. هذا هو القرآن يا إخوتي، لقد أخذه الصحابة بحق اليقين، استقبلوه أول مرة بعلم اليقين، ثم انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين بالقلب، ثم عاشوه حتى صاروا قرآنيين يمشون على وجه الأرض. إذا رأيت أحدهم رأيت القرآن كله بجماله وكماله وجلاله وعظمته، إنه حق اليقين، حق اليقين الذي أبصروه، لقد أبصروه، لقد أبصروا والله أبصروا القرآن إبصارا حقيقيا، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. شتان بين من يشاهد وبين من يسمع. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك به فما رأي كمن سمع. إذا لم تر الهلال فسلم لأناس شاهدوه بالأبصار. تمشتوش، لأن بصيرتك لم ترق بعد، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كلهم كانوا حاضرين، لكن هؤلاء كانوا معطلين، جهاز الرؤيا معطل تماما، وغيرهم كان جهاز الرؤيا مشتغل مع القرآن، يسمع أحدهم القرآن في نومه فيستيقظ. إنها المشاهدة بعين القلب الحلم يا إخوتي. سمروا مع كتاب الله، نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، به فنون المعاني فما يقودن من عجب إلا إلى عجب، أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أحسن الكتب. لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. لطائف، لكن ليس كل الناس يشاهدون اللطائف. قال لي صاحبي: أمطار نارهم؟ فقلت: تريني ما لم أرى، سقاك الغرام ولم يسقني، فأبصرت ما لم أكن مبصرا. هذا بصائر من ربكم، بصائر، إنها البصائر. وأخو البصائر، أخو البصائر يغوص ببصيرته في بحر القرآن. هذا هو العلم يا إخوتي الذي ننشده في أمتنا لترتقي إلى مشاهدة الهداية في القرآن، المشاهدة. نريد أن ننقل أمتنا إلى مشاهدة ما في القرآن لتستغني. والله والله لو استطعنا أن نرقى بأمتنا إلى مشاهدة ما في القرآن من بصائر، والله لنظرت إلى الدنيا بعين الحقيقة. لأن القرآن يعرفك بحقيقة الدنيا، ويعرفك بحقيقة الآخرة، ويعرفك بحقيقة نفسك. الحقائق المطلقة إنما هي في القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذه تحتاج منا إلى حديث القلوب إلى القلوب، لا حديث اللسان إلى الآذان. فطالما استمعنا، لكن نريد أمرا آخر من وراء العبارة. ثم السبب الآخر وهو التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ التقوى بهذا التعبير الجليل العظيم، ولا أريد أن أسلك في بيان التقوى المسلك الذي تعرفونه من خلال قراءتكم لبيان التقوى وشرحها. قال له عبارة واحدة: أما سلكت طريق ذا شوك؟ شوف يا إخواني، هذا هو الشرح اللي خصنا الآن، الشرح العملي. طالما حشيت عقولنا وأفكارنا بالبيان النظري، فينبغي أن نحوله إلى مشاعر نعيشها. أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. ماذا كنت تصنع؟ قال: أجمع علي ثيابي وأتقي. هذه الحياة كلها طريق ذا شوك. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فأنت سالك طريقا ذا شوك، أنت مبتلى يا أخي، أخرجت لهذه الدنيا من أجل الابتلاء. فانظر إلى نجاحك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سئل الإمام الشافعي: ما الأحسن للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ونحن نريد أن نخطو إلى التمكين من غير طريقه، وأن ندخل إلى التمكين من غير بابه. باتوا البيوت من أبوابها، إنه الامتحان والاختبار الذي يعرض عليك في كل مساء وفي كل صباح. قال الحبيب المصطفى كما في حديث حذيفة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: تعرض الفتن على القلوب عرضا كعرض الحصير،
فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيضا مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد مجخيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. العرض المستمر لعملية الامتحان والاختبار، فإذا كنت متسلحا بالتقوى حاضرة معك وتحولت التقوى إلى شعور يقظ في داخلك، لا ينام هذا الشعور في أي لحظة، فأنت المتقي الذي تدخل إلى هداية القرآن من الباب العريض الواسع المسمى بالتقوى. باب في القرآن إذا تأملته تجده أوسع من السماء والأرض. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان فعلان من الفرق، فعلان الذي يدل على المبالغة في الامتلاء، الامتلاء. باب التقوى، وقد أخذ هذا التعريف ابن المعتز وجمعها في أبيات جميلة: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، وافعل كماش على أرض يحذر ما يرى، لا رددوا معي يا إخوان، تحفظون هذه الأبيات؟ ها؟ لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم المجاهدة يا إخوتي، والله في الحقيقة هذه الأسباب تحتاج إلى وقت طويل لكن ربما أمر عليها. المجاهدة، المجاهدة بليلها ونهارها، بليلها قياما وتهجدا واقتباسا لهداية القرآن، وبنهارها سبحا طويلا في الدعوة إلى الله. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن للقرآن هداية في ظلام الليل، فهل من داخل إلى القرآن؟ هل من داخل إلى القرآن في ظلام الليل عن طريق تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مجاهدة القرآن بالنهار ومجاهدة القرآن بالليل، وإذا يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن للقرآن هداية بالليل والناس نيام لا يعرفها إلا من ذاقها. ولذلك قال أحد السلف حين رأى قوما لاهين غافلين يغنون ويرقصون ماذا قال؟ قال: ونعم ما قال، لذة أهل القيام في ليلهم أجمل وألطف وأحسن من أهل اللهو في لهوهم. إنه الليل الذي اختار الله أن ينزل قرآنه فيه لما في الليل من أسرار. حين تتخذ القرآن أنيسك بالليل ويأخذك القرآن إليه كأخذ أولئك الكرام، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. كان أحدهم يقوم بآية واحدة بالليل، ورسولنا الكريم بات يردد آية من القرآن الكريم من أول الليل إلى آخر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا عند السلف كثير ومتواتر، والصحابي الجليل يبيت مع آية من القرآن الكريم طول ليله، لا يمل من تردادها ولا يمل من تكرارها، لأنها الهداية. تميم الدار بات يتلو آية من القرآن الكريم يرددها في ليلته كلها. محسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. إذن المجاهدة يا إخواني، ثم الصبر عند الابتلاء، وقد قال ربي جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه الصيغة أولئك هم المهتدون فيها صيغة الحصر بأسلوبين: بأسلوب تعريف الجزئين اللي هو المبتدأ والخبر، ثم أكد الحصر بوجود الضمير الفصلي: وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون أي الذين حصلت لهم الهداية الكاملة، ثم اتباع مرضات الرحمن. وهذه قد أطال فيها الإخوة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع. لكن أريد أن أقف وقفة قصيرة عند قوله تعالى: من اتبع، ولم يقل من تبع. من اتبع بالغ في الاتباع، فكلما بالغ في الاتباع كلما وجد الهداية. ثم طاعة سيدي والدي عدنان عليه الصلاة والسلام، قال تعالى في سورة النور: وإن تطيعه تهتدوا. انظر إلى هذه الصيغة التي جاءت بالشرط والجزاء، والشرط والجزاء لا يتخلفان عند رب العباد، قد يتخلفان عند البشر لأن البشر لا يملك شرطا ولا جزاء. أما ربنا حين يعلق الشيء على شرطه فإذا حصل شرطه كان جزاؤه قطعا، لا تبديل لكلمات الله أبدا أبدا، لا في الأخبار ولا في الأحكام. وتمت كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم الاهتداء بهداية القرآن، وأعني بالاهتداء بهداية القرآن هو الأخذ بالقرآن ليكون منهاج حياة. وهذه النقطة قد تحدث عنها الأستاذ الفاضل سيدي البوشيخي حفظه الله تعالى بما يغني عن إعادته: ثم الجهاد لطلب إحدى الحسنيين. والمقصود بالجهاد هنا أن يكون حاضرا في عقلك وقلبك وشعورك، لأن هذا هو المقصود. وقد قال ربي في سورة القتال: والذين قتلوا في سبيل الله، في قراءة وفي القراءة أخرى: والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في قراءة الجمهور: والذين قتلوا في سبيل، قاتلوا في سبيل الله. وفي قراءة حفص عن عاصم وأبي عامر: والذين قتلوا. والقراءة يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. ولذلك قلت الجهاد لطلب إحدى الحسنيين. ما هما إحدى الحسنيين؟ الشهادة أو وهذا هو التجرد، التجرد لله عز وجل في كل الأعمال. وبهذا ينتهي الكلام عن النقطة الثانية لننتقل إلى النقطة الثالثة. ما أدري البقي الوقت، بقي من الوقت ما يكفي. فإن ضاق الوقت نترك الثمار. في الحقيقة الثمار جميلة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ثمار القرآن، لكن إن شئتم أن أسردها عليكم على سبيل الإجمال فأسردها على سبيل الإجمال، ويبقى تفصيلها إلى أن يأتي موعد من الله عز وجل. الثمار تسعة أيضا في مقابل الأسباب التسعة. الثمرة الأولى التمكين من الإيمان والزيادة، التمكين من الهدى، التمكين من الهدى والزيادة منه. هذا يشير إليه قول الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم، لأن على تفيد التمكين، فقد شبه الله تعالى الهدى بمطية قد ركب عليها هؤلاء الذين أخذوا بالأسباب، فصار الهدى هو الذي يتوجه بهم، ولذلك سيعلون في الدنيا ويعلون في الآخرة. ثم إعطاء النفس تقواها، وما أجمل وألطف وأرقى وأعظم هذا النوع من الثمار، إعطاء النفس تقواها، أي أن يلبسك الله لباس التقوى الذي سبق الحديث عنه بالأمس. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم تقواهم، والنبي كان يسأل الله هذا السؤال، اللهم آتي نفسي، شوف هذا التعبير، تقواها تقواها، كل نفس لها تقواها، تقوى تحدثنا عنه، ولكن كل نفس عندها التقوى ديالها سبحان الله، لباسها، ولباس التقوى ذلك، أليس كل واحد منا عنده اللباس دياله والمقاس دياله طولا وعرضا ونحافة وسمانا؟ هكذا التقوى والله، خلي الحديث عنها إلى ما بعد. ثم الهداية إلى سبل الخير كلها، قال ربي جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل السبل. علاش قلنا كل السبل؟ لأن الجمع إذا أضيف أفاد العموم. شوف عندنا من صياغ العموم، شوف هذه اللغة الجميلة عندنا، من صياغ العموم أن الجمع إذا أضيف ماذا يفيد؟ يفيد العموم، سبلنا. وفي الآية الأخرى يهديهم سبل السلام. ثم الاندراج في سلك المحسنين، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم اطمئنان القلب وراحته فتخبت له قلوبهم. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم إصلاح الخواطر، وما أدراك من الخواطر؟ إصلاح الخواطر بداخلك، وإذا صلحت خواطرك يا أخي كيف يكون الحال ديالك؟ الذي نعانيه اليوم هو الشتات الداخلي، الشتات، الخواطر التي تسبح بنا في بحر لا ساحل له من الأماني. وقد قالوا الأماني رؤوس المفالس، الأماني رؤوس المفال، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. ثم معية الله، وما أدراك ما معية الله؟ وإن الله لا مع المحسنين. هذه ثمار معجلة السبعة اللي قلنا ثمار معجلة، وهناك ثمرتان مؤجلتان إلى دار النعيم، الدخول الجنة وتعريف المؤمنين مقاماتهم هناك. قال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم الهداية التي أشرنا إليها مسبقا، وهي هداية ماذا؟ هداية التكريم والإنعام، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. أما النماذج فيمكن أن أختم إن شاء الله بأبيات من الشعر فيها أول واحد اللطافة ورقة، وثانيا أشير بها إشارة إلى النماذج. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا حضروا الوغى كانوا كماتا يدقون المعاقل والحصون، فإن جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمهم الليالي ولم يسلموا إلى الخصم العرينا، شباب لم تحطمهم الليالي ولم يسلموا إلى الخصم العرينا، شباب لم تحطمهم الليالي كما حطمت كثيرا من الشباب اليوم وما زالت تحطمه، شباب لم تحطمهم الليالي ولم يسلموا إلى الخصم العرينا، ولم يسلموا إلى الخصم العرينا. الحمى، حمى هذا الوطن وحمى الأمة الإسلامية، حمى هذا الوطن يا إخوتي وحمى أمتنا الإسلامية كلها، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر عظيم كي يقال مثقفون، كذلك أخرج الإسلام قومي، وأقول كذلك أخرج القرآن قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، وصانه أن يذل أو يهونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.